والبنات الطيبات المؤمنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، خير الأنبياء مقاما وأحسنهم مقالا، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فعلم به من الجهالة ونصح به الأمة وكشف به الغمة، دعا إلى ربه ليلا ونهارا ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين، وعن صحابة النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، في كل يوم يحتاج المرء أن يراجع نفسه وأن يراجع مواقفه وأن يراجع سلوكه وأن يراجع حياته وأن يراجع موقفه. أين هو؟ أين هو من دين الله؟ أين هو من كتاب الله؟ أين هو من سنة رسول الله؟ أين هو من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير؟ سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في أمة جاهلية جاهلة، فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالألوهية والعبودية والربوبية، دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان، فآمن به من آمن. هم خلاصة أصحاب النبي السابقون الأولون من المهاجرين، والذين اتبعوهم بإحسان من الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يستطيع العبد أن يقف مع نفسه وقفة إلا إذا راجع أموره وراجع سلوكه وراجع موقفه من دين الله عز وجل. وأول ما يعرف المرء به نفسه أن يقيس نفسه بهذا الجيل الذي رباه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في لقاءاتنا هذه نستعرض طائفة ممن رباهن رسول الله من صانعات الأجيال ومربيات الرجال من النساء اللاتي رباهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليقيس الرجال أنفسهم بها، ويقيس النساء أنفسهم بها، ويقيس النساء أنفسهن بها، ليعلم المرء أين هو من دين الله عز وجل، ماذا قدم لدين الله، ماذا فعل لنصرة دين الله. ونحن نتكلم عن نماذج من النساء، هذه النماذج هي التي نستنير بهديها بعد رسول الله، ونستنير بسلوكها بعد رسول الله، ونقيس أنفسنا بأقل واحد أو واحدة منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأنا الكلام عن واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، عن واحدة ممن رأيت في حياتها مناقب عدة يكفيها شرفا أنها سابقة إلى الإسلام، فقد أسلمت قبل أن يدخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فهي من السابقين الأولين، ليست وحدها بل مع زوجها جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي، شبيه النبي في الخلقة والخلق رضي الله عنه وأرضاه. فنحن لما نتكلم، وستجدون معي أننا مهما سرنا ومهما تكلمنا لا بد أن نرجع إلى نبينا، فهو الأصل الذي منه يقتبس كل خير، ونرجع إلى رجال رباهم نبينا، إلى رجال رباهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختار كل واحد منهم امرأة، وتربت المرأة كما تربى الرجل في عهد رسول الله. وسنرى مواقف عدة لصاحبتنا لهذه الأستاذة، لهذه الأستاذة الجليلة المعلمة، لهذه الفصيحة البليغة الصابرة الثابتة، لواحدة من النساء اللاتي رباهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين وزوجة الخليفتين وأرملة الشهيدين، الصابرة على البلاء، الثابتة على الإيمان والولاء. إنها البحرية الحبشية التي بشرها النبي وقال لها: لكم يا أهل السفينة هجرتان، وأنت يا أسماء ومن معك من أصحاب السفينة أحق بي، أي أحق بالنبي، من عمر ومن السابقين الأولين من المهاجرين. يا سلام! إنها أسماء بنت عميس ابن معد الخثعمية. ووالله ووالله لما أتكلم عن أسماء بحق أحتقر نفسي، وأعلم أني لا أساوي شيئا في دين الله، وأسأل ربي أن يرحم ضعفي وعجزي وتقصيري، وأن يرحم زللي وخطئي، وأن يستر علي في الدنيا وعلى من يشاهدنا من المسلمين أجمعين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. أسماء بنت عميس بنت خولة، أكرم عجوز أصهارا في العرب، أخت ميمونة بنت الحارث، أخت أم الفضل بنت الحارث، أخت سلمى بنت عميس، فالأربع أخوات مؤمنات شهد لهن النبي بالإيمان. صاحبتنا واحدة من هؤلاء المؤمنات، زوجة الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب، أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها جعفر وهو صغير أقل من 20 سنة. يكفيها أن جعفر اختارها من بين النساء، ولمكانتها ولمنزلتها هيأ الله لها زوجا كجعفر بن أبي طالب. فالله هو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هو الذي يختار لي زوجتي، هو الذي يختار لي زوجي، هو الذي يختار لي عيشي وعملي، هو الذي يختار لي ولدي، هو الذي يصلح حالي. لهذا علينا أن نلجأ إلى الله كثيرا، وأن نتضرع إلى الله كثيرا، نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث فأغثنا، بك نستجير فأجرنا، بك نستعين فأعنا، بك نطلب منك نطلب التوفيق فوفقنا. تزوجت أسماء بجعفر. وما أدراك ما جعفر؟ جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار شبيه النبي. إذن هو في الجمال من أجمل شباب قريش، وأنا في ظني أنه اختار أسماء أيضا لجمالها، ليجتمع الجمال من جعفر ومن أسماء لينتج لنا، ليخرج لنا عبد الله الذي كان شبيها أيضا برسول الله. طبعا عبد الله يطلع لمين؟ لأبيه شبيه النبي، لأمه أخت زوجة النبي أسماء بنت عميس. وأنا في ظني أو على يقين أنها كانت في الجمال من أبرع ومن أجمل نساء قريش، ومن أجمل نساء العرب، لأنها خزعمية وليست قرشية، من أجمل نساء العرب. اختارها جعفر وتزوجها وتم الزواج. وما مرت أيام إلا وبعث النبي ودعا إلى الإسلام، فأسلم جعفر وأسلمت أسماء، وتعرضت أسماء لما تعرض به أصحاب النبي، تعرضت أسماء لما تعرض له أصحاب النبي، بل تعرض له النبي بنفسه من صنوف من الأذى والعذاب، حتى أن بعضهم ما كان يطيق هذا العذاب. وكان عمار يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلت ما أراد المشركون يا رسول الله. وكان ياسر يقول للنبي: نستمر في هذا البلاء والعذاب يا رسول الله؟ إلى متى؟ إلى متى؟ حتى أن الله عز وجل يقول: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ يقول ياسر للنبي صلى الله عليه وسلم: الدهر هكذا يا رسول الله؟ الدهر هكذا؟ نبقى في هذا البلاء، في هذا العذاب؟ الدهر هكذا يا رسول الله؟ فيبشره النبي ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. لما رأى النبي أصحابه يعذبون ويبتلون وخاف على أن يفتن أحدهم في دينه، أذن النبي لهم بالهجرة إلى الحبشة. في السنة الخامسة من بعثته هاجر الفوج الأول 13 رجلا وأربع أو خمس نسوة. ثم جاءت السنة السادسة فأذن النبي لبقية أصحابه ولمن أراد أن يهاجر إلى الحبشة، قال: اخرجوا إلى بلاد الحبشة، فإن فيها ملكا عدلا لا يظلم عنده أحد، هي بلاد أمان، بلاد الأمان. فخرج جعفر وخرجت أسماء معه لا تفارقه، من أول يوم ارتبطت به ما تركته، ما تركته. سيمر بنا الحديث عن أسماء أنها ما كانت تستطيع أن تفارق زوجها جعفر، بل تلازمه في حله وترحاله، في سفره ومقامه، حتى في هجرته خرجتها مهاجرة معه. فنالت شرف الهجرة ووصلت إلى الحبشة وأحس هناك بالأمان. وما أن وصل الركب إلى بلاد الحبشة 84 رجلا، 83 رجلا أو 82 رجلا خرجوا مهاجرين إلى الحبشة، ومعهم أزواجهم، منهم عثمان ورقية، ومنهم جعفر وأسماء بنت عميس وأبو سلمة وأم سلمة. خرج جعفر بزوجته أسماء إلى بلاد الحبشة، ووصلوا إلى هناك وأحسوا بالأمان. لكن المؤمن لا يسلم من البلاء أبدا ما دام في هذه الحياة. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا لهو ولعب، إنما هذه الحياة الدنيا دار بلاء، لأن الله ما خلقها إلا للاختبار والامتحان. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فما دمت في هذه الدنيا فأنت معرض للبلاء والشدة. وصل الركب إلى الحبشة واستقر بهم المقام هناك وأمنوا على أنفسهم ودينهم، لكن شياطين الإنس ما تركوهم، فأرسلت قريش وفدا بقيادة عمرو بن العاص إلى النجاشي وحملوا معه الهدايا الثمينة الغالية للنجاشي ليطلبوا منه أن يرد أصحاب النبي إليهم، فإنهم أعلم بهم وهم أعرف بدينهم من النجاشي، وخوفوه منهم وأرسلوا عمرو بن العاص. فبدأ عمرو بأن أعطى الهدايا للبطارقة والأساقفة، وكان النجاشي رجلا نصرانيا يدين بدين النصارى، ثم سلموه الهدايا فقال إذا ما حاجتكم؟ قالوا أن ترد إلينا قومنا الذين عدوا علينا وتجرأوا على ديننا وخرجوا عن آلهتنا وسفهوا أحلامنا وفرقوا كلمتنا وأساءوا إلينا، فردهم إلينا نحن أعلى بهم وأعلم. النجاشي ملك عدل لا يظلم عنده أحد، اسمع إلى الكلام الجميل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه القاعدة الربانية الإسلامية، هذه القاعدة الشرعية لا تتعدل في الحكم على أحد حتى تسمع منه. فقال النجاشي لا أسلمهم لكم حتى أسمع منهم، فأرسل إليهم رسولا قال أن تعالوا لتقابلوا الملك. فاجتمع أصحاب النبي وعقدوا مجلس شورى، وأسماء معهم، أسماء صاحبة رأي ومشورة، واتفقوا جميعا. قالوا ماذا نقول إن سألنا غدا؟ قالوا جميعا نقول والله ما علمنا رسول الله نقول الحق وليكن في ذلك ما يكون. يا سلام يا سلام، الصدق من جاء، والصدق الحقيقي هو أن تصدق في موقف لا ينجيك فيه إلا الكذب، لكنك تترك الكذب وتقول الصدق ليقينك أن الصدق منجاة. قال نقول ما علمنا نبينا، نقول والله الحق وليكن في ذلك ما يكون. طب مين اللي يتكلم؟ مش معقولة الثلاثة وثمانين كلهم هيتكلموا، نختار رجلا. من يختاروا؟ وقع اختيارهم على من؟ على جعفر، شرف كبير، شاب يزيد عن العشرين بقليل، لكنه قرشي، لكنه بليغ فصيح، لكنه شبيه النبي، لكنه ابن عم النبي، أوتي جوامع الكلم رسول الله أوتي جوامع الكلم. هو الذي قال عن نفسه لما سأله عمر ما رأيت أفصح منك يا رسول الله، قال كيف لا وأنا من بني هاشم وربيت في بني سعد فأنا عربي اللسان طليق. هو الذي قال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم وفواتحة وخواتمة صلى الله عليه وسلم. وجعفر شبيه النبي في الخلقة والخلق حتى في طريقة الكلام. فوقع اختيارهم على جعفر، وهنا أول وسام، وفرحت أسماء بأن أصبح جعفر زوجها، هو المتحدث باسم الإسلام، هو سفير المسلمين في بلاد الحبشة. وهذا درس عظيم أقوله في أيامنا هذه، كل مسلم في بلاد الغرب هو سفير للإسلام، هو شاهد على النبي وعلى أخلاق هذا الدين، إن أساء فعليه وعلى الإسلام الذي ينتسب إليه فأنت مسؤول. جعفر سفير في بلاد الحبشة في بلاد النصارى، سفير للإسلام، مبلغ عن نبي الإسلام، يعلم الدنيا كلها كيف يكون المسلم سلوكا، عمل، خلق، كلام، أدب، صدقا وأمانة. أنا قلت في اللقاء الماضي لما كنا نتكلم عن السخرية من النبي، قلت نحن المسلمين أسأنا إلى رسول الله بتقصيرنا، فلما أسأنا إلى النبي أساء أعداؤنا إلى النبي، شجعناهم على الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأوا منا والله نماذج حية للإسلام، نماذج صادقة للإسلام، ما تجرأ أحد على رسول الإسلام. فرحت أسماء فرحا عظيما باختيار جعفر، وكان اللقاء في اليوم التالي، واجتمع النجاشي بعد أن دعا أساقفته وبطارقته، أي قادة الجيش وقادة الدين وسادة الدين، البطارقة والأساقفة، البطريق هو القائد، والأسقف أو الأسقف هو العالم بالدين. فجمع البطارقة والأساقفة وأجلسهم، وجاء جعفر وأسماء وأصحاب النبي المهاجرون ينتظرون النتيجة، ووقف جعفر أمام الملك، وقف ثابت الجأش لأنه على الحق، ويعلم أن الحق معه، ما تلعثم وما تردد، ما زيف كلاما ولا زور حديثا. قال النجاشي لجعفر ابن أبي طالب: ما جاء بكم إلى بلادنا؟ ما الذي حملكم على ترك بلدكم وجاء بكم إلى بلدنا؟ وما هذا الدين؟ ومن هذا النبي الذي بعث فيكم؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم ففرق كلمتكم وسفه أحلامكم وعاب آلهتكم التي كنتم تعبدونها من قبل؟ قال النجاشي: ما الذي جاء بكم إلى بلدنا؟ وما هذا الدين الجديد؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فتكلم جعفر بعد أن حمد الله وصلى على نبيه، قال: أيها الملك، يا سلام، يا سلام على الأدب في بداية الكلام، يعطي للرجل حقه. ولم يكذب جعفر في كلمة، هو ملك فلا بد أن يقدره وأن يبجله: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان، نأكل الميتة ونشرب الخمر، ويأكل القوي منا الضعيف، نأكل الربا، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، نكذب في الحديث، نخون الأمانة، نرتكب الفواحش. يا سلام، كنا فأصبحنا، كنا بيان. والله والله هذا الكلام لجعفر بن أبي طالب يصلح أن يحفظه إخواننا في بلاد الغرب، إخواننا في البلاد الأجنبية التي لا تعرف الدين والإسلام، لتعرف كيف تتكلم بلسان الإسلام، كيف تتكلم بالنيابة عن رسول الإسلام، كيف يكون سفراء لهذا الدين. كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان، نأكل الميتة ونشرب الخمر، نسيء الجوار، ونقطع الأرحام، نكذب في الحديث، نخون الأمانة، نأكل الربا، يسطو القوي منا على الضعيف، نأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
سنعود.
مقارنة جميلة بين حال وحال، وعرض لأهل العقول. من سمع هذا الكلام والله من بلاد الغرب مهما كان لابد أن يتغير حاله، بشرط أن ينصت، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، بشرط أن يأتي بقلبه وحسه يسمع. قال: كنا كذلك حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار والصدق والأمانة في الحديث والوفاء بالعهود، وأمرنا بترك الظلم والإساءة، وأمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات وتجنب الفواحش، ونهانا عن الميتة والربا والزنا والخمر. طيب جميل، كنا فأصبحنا، وما الذي حدث يا جعفر؟ قال فعدا علينا قومنا فعذبونا وأذونا وفتنونا في ديننا، فخرجنا إليك أيها الملك، لعلمنا أنه لا يظلم عندك أحد، نطلب جوارك ونطلب أمانك. يا سلام يا سلام، جعفر ينفخ فيه بهذا الكلام، يثني عليه بالحق الذي أخبره به نبيه. عدا علينا قومنا، بيتمسكن بقى، مش بيتمسكن كذب وتمثيل، لا حق. عدا علينا قومنا فعذبونا وأذونا وفتنونا عن ديننا، ثم كان الأمر أن خرجنا إليك لأنك عدل لا يظلم عندك أحد، نطلب جوارك نطلب جوارك وأمانك. فسكت النجاشي، كلام جميل، أمرت والله بمكارم الأخلاق، ودعوت والله يا نبي الإسلام إلى محاسن الأقوال والأعمال، ما أسمع كلمة فيها شيء يبغضه ذو عقل ولا ذو قلب ولا عنده شيء من الإنصاف والعدل. قال هل عندك شيء مما جاء به نبيكم؟ في حاجة من اللي نزلت على نبيكم؟ قال نعم. قال اقرأ عليه، فقرأ عليه آيات من سورة مريم. يا سلام يا سلام يا جعفر، يا سلام يا سلام أيها الداعية، لما تختار الكلام المناسب في الوقت المناسب. أنا أذكر نفسي بهذا، متى أقول ومتى أسكت، اختيار الكلام في الموقف هو علامة التوفيق، والتوفيق من الله، لأن جعفر استعان بالله وعاهد ربه أن يقول الحق، فاختار آيات من سورة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. وأنا دائما أقول كأني بجعفر بن أبي طالب يقوم بين يدي النجاشي والبطارقة والأساقفة ومن حضر من العرب الذين جاءوا بقيادة عمرو بن العاص، لأنه لم يكن مسلما وأسلم بعد ذلك بسبب هذه الحادثة، بسبب حادثة الحبشة هذه ما نسيها عمرو بن العاص أبدا، كانت سببا في إسلامه بعد ذلك. كأني بجعفر يقوم شبيه النبي ويقرأ القرآن بقراءة النبي، فما أدري، أنا دائما أقول فما أدري بأي صوت قرأ جعفر هذه الآيات، قرأها بكل أحاسيسه، قرأها وهو يتمثل هذه الصورة، صورة مريم العذراء البتول الطاهرة المبرأة، قرأها ليسمع النجاشي، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا. وأتت به قومها تحمله, أتت بعيسى تحمله إلى قومها وأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لأنها نظرت ألا تكلم إنسية فأشارت إليه اسألوه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. فأنطق الله عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم يموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ ولدا, ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبينما جعفر يقرأ والكلام يخرج من قلبه فأصاب قلوب الجالسين ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأفاق جعفر ونظر فوجد النجاشي يبكي حتى ابتلت لحيته وبكت البطارقة والأساقفة حتى بلوا صحفهم. فقال النجاشي والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة ردوا على عمرو هداياه اذهبوا فأنتم آمنون في بلادي من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم. يا سلام. رجع جعفر بن أبي طالب بالبشرى إلى أسماء وإلى إخوته وقال لهم جاء الله بالفرج نحن في أمان. ورد الله كيد الخائنين في نحورهم ورد عمرو بن العاص إلى قريش بالخزي والعار وأمن المسلمون في بلاد الحبشة ونجاهم الله من هذا الموقف. لكن ما مرت أيام إلا وكادت قريش للمسلمين في محنة أخرى لما يئسوا من النجاشي وأسلم النجاشي سرا وأقسم أن من سبهم غرم وأنهم آمنون في بلاده. احتال عمرو ومن معه, احتاج عمرو ابن العاص ومن معه فأثاروا فتنة أخرى إذ ألبوا عليه النصارى هيجوا عليه الشعوب كما يحدث كثيرا بالإثارة والكلام. أثاروا الناس وقالوا إن الملك أسلم, إن الملك ترك دينكم, إن الملك آوى الصباه, آوى الذين يعيبون عيسى بن مريم ويقولون هو عبد الله ورسوله ليس إلها ولا ابن إله, عاب نبيكم وهذا أسلم وترك دينكم. فألبوا عليه الناس وفعلا اجتمع الغوغاء واحتشدوا وعملوا مظاهرات ورفعوا اللافتات واحتشدوا في الميادين وأرادوا قلب الملك على مالكه على الملك. وحدثت فتنة ومحنة وعاش المسلمون في محنة أخرى عاشوا في رعب، فإن تسلط هذا الرجل على الملك أبادهم جميعا أو ردهم إلى قريش مرة ثانية، وكان عددهم كبير، وأرسلوا الزبير بن العوام ليعرف نتيجة المعركة بين هذا الخارجي وبين النجاشي ملك الحبشة ليعرف الخبر، وسبح الزبير بن العوام في البحر حتى عرف الخبر، وجاء، ولما جاء خلع ثيابه، البشرى البشرى، انتصر النجاشي، انتصر ملكنا، وعاشوا في أمن وأمان في المحنة الثانية، نجاهم الله عز وجل. وأسماء تعيش هذه الأحداث كلها. قلنا إن أسماء لما خرجت، خرجت وهي حامل بابنها الأول عبد الله وهي متم، فما إن وصلت إلى بلاد الحبشة واستقر بهم المقام بعد هذا الامتحان والبلاء، أراد الله أن يسعد قلوب المسلمين بأول مولود لهم في بلاد الحبشة، هو عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وضعت أسماء مولودها الأول ومولود المسلمين الأول في بلاد الحبشة وسماه جعفر عبد الله، تيمنا أن يكون عبدا لله عز وجل. وفرح المسلمون وعملوا عقيقة وأكلوا وفرحوا، لكن شاء الله أن يمن على أسماء بنت عميس بكرامة أخرى ونعمة أخرى وفضل آخر، لأنها صبرت وتحملت وهجرت وهي حامل، وتحملت بلاد الغربة، وتحملت هذا الامتحان والبلاء، فأراد الله أن يعوضها وأن يبارك في مسعاها وأن يدخل السعادة إلى قلبها وإلى قلب جعفر بن أبي طالب. شاء الله أن يولد للنجاشي ولد بعد أن ولد عبد الله بن جعفر بأيام، ولد للنجاشي لملك الحبشة ولدا، وكان لهذا الولد فرحة عند النجاشي، وكان ينتظره أيضا ويترقبه. فلما ولد له الولد أرسل إلى جعفر بن أبي طالب ليسأله: ما سميت به ولدك؟ أنت سميت ابنك إيه يا جعفر؟ قال: سميته عبد الله. طيب وإيه كمان؟ لا ده في حاجة جميلة هنشوفها ونسمعها في لقائنا القادم، نبدأ به إن شاء الله تعالى مع أسماء وابنها عبد الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله تعالى أن يهيئ لنا أمر رشد، وأن يهيئ لبلدنا أمر رشد، وأن يسعد أيامنا، وأن يخرجنا مما نحن فيه من الضيق والعسر. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.